السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري. نقول بإسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع: قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم العن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الباب وهذه الترجمة باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا كقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي أنك يا محمد ليس عليك أن توجد الهداية في قلوب الناس، فليس لك من هذا الأمر شيء، وإنما عليك أن تهديهم هداية الدلالة والبيان. فالهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي أعطاها الله عز وجل لرسله وأتباعهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمبلغين أمر الله عز وجل. هداية الدلالة والإرشاد والبيان والأمر والإيضاح. أما هداية التوفيق وهداية الإيمان القلبي، هذه لله عز وجل، فليس لك من الأمر شيء، ليس لك في أن تجعل الناس معتصمين بهذا الدين. وهذا وجه المناسبة بين الآية والكتاب، وسيأتي في الحديث أيضا أنهم لما لم يقبلوا الهداية التي هي سبيل الاعتصام بالكتاب والسنة، التي هي الاعتصام بالدين، لما لم يقبلوها استحقوا اللعن، استحقوا أن يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلعنهم الله عز وجل. فالذي لم يعتصم بالله ولا برسوله، والذي لم يهتدي إلى هذا الصراط، هو المطرود من رحمة الله عز وجل. رحمة الله في الدنيا بالإيمان والاعتصام بالكتاب والسنة، ورحمة الله في الآخرة التي هي ثواب من اعتصم بالكتاب والسنة ومن آمن ومن عمل بالكتاب والسنة. ليس لك من الأمر شيء يا محمد، لست تملك من هداية الناس إلا أن تدلهم وإلا أن تأمرهم وتنهاهم، وإن أسفت على فوات إيمانهم وعدم اعتصامهم بالكتاب والسنة فهذا أمر جبلي، أن يأسف الإنسان ويحزن الإنسان على فوات حصول ما يرجوه ويبتغيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيمان الناس جميعا، ولذلك كانت حياته كلها جهادا في سبيل الله، جهادا بالسيف والسنان، وجهادا بالحجة والبيان، جهادا بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا بالحجة. فلو عملت ما تستطيعه ولو أديت ما أمرت به فليس لك بعد ذلك في الأمر شيء، ليس لك أن تجبرهم على ذلك أو تلعنهم على ذلك، فالأمر لله عز وجل، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من أراد رحمته فيمسكهم ويجعلهم معتصمين بالكتاب والسنة، ويعذب من أراد ويلعن من أراد لعنه وطرده من رحمته بأن يخذلهم وأن يرسل عليهم الشياطين تؤزهم أزا، وأن يحرمهم من هذا الفضل وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الاعتصام بسبب النجاة وبحبل الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذا أراد الله عز وجل خذلان قوم ما هداهم هداية التوفيق، هداية القلب، ولكن هداية البيان والإيضاح والدلالة، فقد قامت حجة الله عز وجل على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية، هداية الدلالة والبيان، تحققت للناس جميعا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. أما هداية التوفيق، هداية الإيمان، هداية القلب، هذه لله عز وجل وحده. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا أن يكون الناس جميعا مؤمنين، وبخاصة من كان لهم به ومعه صلة، كعمه أبي طالب الذي أحسن إليه أيما إحسان، وآواه ونصره ودافع عنه وقام به وصدقه بلسانه، لكنه لم يتكلم كلمة التوحيد ولم يتشهد شهادة الحق، فكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان في قرارة نفسه يعرف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، وتكلم بهذا الكلام الذي يدل على تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، لكنه لم يدخل الدين بكلمة التوحيد. ولذلك لما حضرته الوفاة وعنده رفقاء السوء من صناديد المشركين، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عم قل كلمة، كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. وأولئك المشركون يقولون آله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الشاهد أنه لما لم يتكلم بهذه الكلمة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايته، نزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أنت تحب هداية عمك، لن تهديه الهداية القلبية، هداية الإيمان، ولكن الله يهدي من يشاء. لم يشأ الله عز وجل له هذه الهداية، فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يستغفر له، فقال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فامتنع من الاستغفار والدعاء والصلاة، لا لعمه ولا لأبيه ولا لأمه ولا لعبد المطلب ولا لمن مات على الشرك عياذا بالله، لكن لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس جميعا لما لم يؤمنوا وعاندوا واستكبروا، دعا عليهم. فيقول الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد، وهو المروزي المعروف بالسمسار، قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك ابن واضح أبو عبد الرحمن المروزي، قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد الأيلي أبو عروة البصري، عن الزهري أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب، عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أحد فقهاء التابعين عموما أو فقهاء التابعين من أهل المدينة، عن ابن عمر أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه، أي كان يرفع رأسه من الركوع، يعني يعتدل من الركوع ويقول: اللهم ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. ثم إذا كان في الركعة الأخيرة، أي في رفعه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، كان يقول في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعدما يعتدل ويرفع رأسه من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يرفع يديه داعيا، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل بن هشام وفلانا وفلانا، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صدودهم وإعراضهم عن الاعتصام بالكتاب والسنة، لما رأى إعراضهم عن الاعتصام بالإيمان، الاعتصام بالله، الاعتصام بالدين. فمن لم يعتصم بالإيمان، من لم يعتصم بحبل الله، من لم يدخل في الدين يستحق اللعن. وهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس لن يؤمنوا، وإن كنت حريصا على إيمانهم، غيورا على الدين، محبا للخير لهم بأن يدخلوا في هذا الدين، فهذا ليس لك،
وأسفك لا يبلغ أن تصل إلى أن تستمر على دعائك باللعنة على هؤلاء. فكان من هديه وشأنه أنه كلما رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية في صلاة الفجر يرفع رأسه ويدعو ويلعن هؤلاء، يسميهم بأعيانهم: اللهم لعن فلانا وفلانا. وهذا فيه جواز اللعن للأعيان لمن عينهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهل اللعنة، لمن سماهم، أو اللعن على سبيل العموم: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان، على العموم. أما على الأعيان لا يكون إلا لمن سماهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: فرعون، قارون، هامان، هؤلاء الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللعن بالوصف أو اللعن بالعموم يبقى هكذا مطلقا: ألا لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الوشيمة والمستوشمة، لعن الله من لعن والديه، كل هذا على سبيل العموم. لكن التعيين لا يكون إلا بحق أو في حق من عينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، دعا على هؤلاء الصناديد المعاندين المتكبرين على دين الله المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سماهم بأسمائهم، واستمر على ذلك مدة حتى نزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني ليس لك من أمر الهداية أو أمر اللعن شيء، فالله عز وجل هو الذي إما أن يتوب عليهم وإما أن يبقيهم على ظلمهم أو يعذبهم على هذا الظلم أو يعذبهم على عنادهم وصدودهم، فهذا لله وليس لك. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا الأمر لله عز وجل، هو الذي إما أن يهدي ليستحق الثواب وإما أن يضل ويبقوا على ظلمهم وكفرهم فيستحقون اللعن ويستحقون العذاب ويستحقون الطرد من رحمة الله عز وجل. موضع الشاهد من الترجمة الآية والحديث بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس للاعتصام بالدين، وبيان سخطه وغضبه على من لم يعتصم بالكتاب والسنة. وجه المناسبة بين الآية والحديث والترجمة والحديث وبين كتاب الاعتصام أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه النجاة في الدنيا من الضلالة وفي الآخرة من اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. إذن هذا فيه إشارة إلى الحث والحض على الاعتصام بالكتاب والسنة، ففيهما النجاة: النجاة في الدنيا من الفتن، والسلامة من المحن، والخروج من الأزمات والملمات، والسلامة في الآخرة من المواطن التي لا ينجو فيها إلا من كان معتصما
بالكتاب والسنة، فيأخذ كتابه بيمينه وتثقل موازينه ويمر على الصراط ويرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه ليدخل الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الذي اعتصم وتمسك بالكتاب والسنة هذا الذي ينجو من الفتن وينجو من المحن وينجو من الأزمات في الدنيا والمضايق يوم القيامة وينجو من عذاب الله، لأنه اعتصم بالكتاب والسنة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بيان في الآيتين للجدل المحمود أو الجدل الحسن والجدل القبيح. فالجدل حسن وأحسن وقبيح وأقبح كما سيأتي في الحديثين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في مورد الذم، إذن الجدال هذا جدال مذموم. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا الجدال الحسن المحمود المطلوب. قال: باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. تتمة الآية: إلا الذين ظلموا منهم، يعني جادلوا أهل الكتاب غير الظالمين بالتي هي أحسن إن جادلتموه، وأما الذين ظلموا فلا تجادلوهم بالتي هي أحسن، بل جادلوهم بالسيف وجالدوهم به. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم الزهري بن شهاب حا وحدثني محمد بن سلام البيكندي محمد سلام بن فرج السلمي قال: أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق وهو ابن راشد عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين، يعني ابن علي بن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب، أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال، علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرقه أي أتى عليه ليلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ وفي رواية أخرى فقال لهما أو لهم: ألا تصليان؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا. ثم سمعه، يعني علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، طرقه أي أتاه ليلا، ويقال الطارق النجم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يعني هذا تفسير للطارق. والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد، الذي يوقد النار يقال له أثقب نارك، يعني أشعل نارك وأضئ نارك، يعني هذا مما يفعله الإمام البخاري رحمه الله، يريد أن يفسر كلمة فيأتي بما يجاورها من الكلام الذي يفسر هذه الكلمة. يعني حينما أراد تفسير معنى طرقه ليلا قال طرق، يعني إذا جاء بالليل، ما أتاك ليلا فهو طارق. وبالمناسبة ذكر الآية والسماء والطارق، قال الطارق الذي هو النجم، يعني يقال الطارق الذي يطرق ليلا أو يأتيك ليلا، والطارق هو النجم. وبمناسبة ذكر النجم قال النجم الثاقب، ففسر كلمة الثاقب، وقال الثاقب هو المضيء، يقال أثقب نارك للموقد، أي الذي هو يختص بإشعال النار، يقال له أثقب نارك، يعني أضئ نارك وأشعل نار. الشاهد أن هذا الحديث متعلق بالجزء الأول من الترجمة، وهو قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا كما قلنا الجدل المذموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استنكر من علي رضي الله تعالى عنه هذا الجدال، حيث جاءه وقد أخذ مضجعه هو وفاطمة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهما نائمين أو رآهم نائمين أمرهما أمرا غير جازم، أمر إرشاد وحث على أن يقوما للصلاة، فقال لهما ألا تصليان أو ألا تصلون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب فاطمة ويحب منها أن تأتي بالطاعات والعبادات على أكمل الوجوه، فلما رآها نائمة وعليا رضي الله تعالى عنهما حضاهما على أمر عظيم وعلى أمر يستكملان به عبادة الصلاة وهو قيام الليل، فأمر أمرا غير جازم فيه حض وحث، ألا تصليان، لم يقل قوما فصليا، ألا تصليان، على سبيل التخيير والإرشاد إلى هذا العمل، ألا تصليان. فرد علي ردا سريعا وقال يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، يعني إن نمنا فأرواحنا بيد الله عز وجل، هو الذي يقبضها وهو الذي يرسلها، هو الذي يبعثها وهو الذي يمنعها، فحينما قبض الله عز وجل أرواحنا بالنوم فلا نملك أن نردها. وهذا كلام حق. علي رضي الله تعالى عنه يرد بكلام في الحقيقة هو حق، لكن ما ينبغي، وهو مما قدره الله عز وجل على الناس على الأحياء، أن النائم روحه بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلق النوم في الناس وقدره عليهم، أما هو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأرواح العباد بيد الله عز وجل يحول بينها وبين الجسد لحد معين في النوم، ثم يردها إليه، فهي بيده سبحانه وتعالى، وهذا أمر قدري لا ينكره أحد، وهذا أمر يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لما رأى من علي يعارض أن عليا يعارض طلبه وحضه وحثه على القيام بما قدره الله عز وجل، تعجب من ذلك ومضى وهو يضرب فاخذه بكفه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدل. يعني لم يكن من علي، أو كان الأولى بعلي أن يقول: أجل يا رسول الله سنصلي، أو نعم نحن مقصرين، أو قصرنا، أو فرطنا، أو ما إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر أمره، بل أنكر عليه هذا الرد الذي ربما يكون فيه رد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره وحضه على الصلاة. لكن من العلماء من يقول إن عليا لم يستدل بقدر الله ولم يحتج بتقدير الله عز وجل عليه النوم، وأنه قبض نفسيهما، لم يستدل بذلك على تكاسله وتأخره وتركه قيام الليل، بل لعله قال ذلك وهو يعلم أنه يعني ترك الأولى والأفضل. وكما قلنا الجدال إما أن يكون جدالا قبيحا أو أقبح، فالقبيح الذي يرد الإنسان معه الأمور المستحسنة، والأقبح هو الذي يرد الإنسان معه الأمور الواجبة. يعني من رد واجبا بجداله كان جداله مذموما، وإذا زاد في رده كان أقبح منه. فعلي رضي الله تعالى عنه لم يرد أمر النبي أو حظ النبي عليه الصلاة والسلام محتجا بما قدره الله عز وجل، يقول: لعله كان على حالة استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرها له، فاحتج بهذا الأمر الذي لا يخفى عليه أنه ليس بحجة له أو ليس بعذر له في أن يتخلف عن قيام الليل الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ويضرب فخذه وقال قول الله عز وجل: كان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني الإنسان دائما ما يجادل مبررا قوله، مبررا فعله، مبررا تكاسله عن أداء الطاعة أو عن أداء الواجب أو عن أداء الأمور المستحسنة، دائما ما يجادل عن نفسه، لا يقر ويعترف بتقصيره إلا القليل. وكان الإنسان جنس الإنسان، وكأن هذا أمر في جبلة عموم الناس أنه يجادل، أي يدافع عن نفسه ويبرر أخطاءه ويبرهن على صحة ما عمل من أعمال. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فعلي رضي الله تعالى عنه كان الأحرى به والأولى به أن يقول: أجل يا رسول الله سنصلي، أو يقول مثلا: لقد صليت، وما إلى ذلك. لكنه قال: أنفسنا، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا ابتعثنا. نعم هذا حق، حق، لكن الاستدلال به في هذا الموطن تبريرا للموقف وتبريرا للتكاسل، لعله أن يكون جدالا غير محمود، جدال غير محمود. ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا، لم يكرر الطلب ولم يمضي في جداله، فالجدال هنا يكون مذموما، والنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يجادل جدالا مذموما. ألا تصليان؟ أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها أرسلها، وإن شاء أمسكها أمسكها، فنحن بيد الله لا نستطيع أن نتحكم. طيب ما فيش مراجعة بعد ذلك، يقول: لا أنت مقصر ولا تعترف على نفسك بالتقصير ولا بد أن تجيب. لا، أعرض النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر لم يكن واجبا، ولو كان واجبا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان القيام واجبا عليهما ما تركهما النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تعجب من سرعة إجابة علي ومجادلته عن نفسه ودفاعه عن تقصيره، وهذا دفاع غير محمود إن لم نقل مذموما. ولذلك تعجب النبي عليه الصلاة والسلام ومضى وهو يقول ويضرب فخذه تعجبا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا الحديث متعلق بالجزء الأول من الترجمة، وهي قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا في جانب الجدل المذموم. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل أبو رجاء الثقفي، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهم مولاهم أبو الحارث المصري الإمام الفقيه، عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. سعيد هو ابن أبي سعيد كيسان المقبوري، عن أبيه أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أي أريد أن تقر بأني قد بلغت، ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وهذا جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على نفر من الصحابة وأمرهم أن ينطلقوا معه ليأتوا اليهود، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في بيت المدراس، البيت الذي يجلس فيه المعلم يعلمهم، المدرس يدرسهم، وهم مجتمعون عنده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم أن في الإسلام السلامة، وأن في الإسلام السلم، وأنه لا يصيبهم بأي أذى إذا أسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب إما أن يسلموا، وإما أن يعطوا الجزية ويعيشوا تحت سلطان المسلمين في أمن وأمان، يأمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وإما أن يعاندوا ويحاربوا ويعلنوا الحرب فيستعين الإمام بالله ويحاربهم. الدعوة للإسلام بالتي هي أحسن، فإن أسلموا فبها ونعمت، يسلمون فإن أسلموا يسلموا من قتل وتشريد المسلمين إياهم، وإن أبوا فإما أن يدفعوا الجزية ويعيشوا في أمان وفي سلطان المسلمين يحمون لهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم ويدافعون عنهم ويدفعون مقابل هذا الدفاع الجزية، وإما أن يعاندوا فلا يسلمون ويعارضون دفع الجزية ويعلنون الحرب، إذن هم الذين بدأوا بالحرب، فإن أعلنوا الحرب حوربوا وقتلوا، وهذا من الجدال بالتي هي أحسن وبغيرها. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني بالحجة والبيان وإيضاح الطريق وإيضاح الدعوة والدين والمنهج، فإن أبوا فيكونوا بالأخرى وهو بالسيف. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، يعني بلغتنا دعوتك وأديت رسالتك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أريد أن تقروا وتعترفوا بأني قد بلغت الدعوة امتثالا لأمر الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأمر الله عز وجل نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس الرسالة، فأراد أن يبلغ اليهود رسالته وأن يعذر إليهم: أسلموا تسلموا ونقركم على ما أنتم فيه وعليه من أموال وأرض فهي ملك لكم، فلكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قال: ذلك أريد. ثم كرر عليهم الدعوة مرة ثانية: أسلموا تسلموا، هذا الجدال بالتي هي أحسن. أسلموا ففي الإسلام السلامة، أسلموا ففي الإيمان الأمن والأمان، أسلموا ففي الإسلام الاستقرار. يكرر عليهم ثلاث مرات هذا الجدال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا وتعدوا، الذين تجاوزوا الحدود، الذين لم يقبلوا الدعوة بالسلم والدعوة للإسلام بالتي هي أحسن والدعوة إلى الدين الذي فيه نجاتهم، وهم يعلمون حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما أخبر الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه جاء بالحق، ويعرفون أنه رسول الله المنتظر حقا الذي جاءت أوصافه في كتبهم، ويعلمون أنه خارج، وكانوا يظنون أنه سيخرج منهم، فلما خرج من غيرهم حسدوه وحسدوا العرب وقالوا: هو رسول الأميين، رسول الأمميين، ليس رسولا لنا. فهم يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، هم شعب الله المختار، والأمميون من سوى اليهود، من سوى بني إسرائيل. فجحدوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا برسالته مع أنهم يعلمون صدقه ويعلمون أنه رسول الله حقا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق وأنه رسول الحق وأن دعوته الدعوة الحق وأن رسالته الرسالة الخاتمة وشريعته الشريعة الخاتمة، ويعرفون أنه رسول الله حقا. وقد كانوا وهم في المدينة يتوعدون الأنصار ويقولون لهم لقد أضلكم زمان نبي، أي يوشك أن يخرج، لئن بعثه الله لنقتلنكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانوا يعرفون أن الزمان زمان خروج الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهددون الأوس والخزرج الذين كانوا يذلونهم ويحتقرونهم، كانوا يتوعدونهم بخروج النبي وأنهم سيؤمنون به وأنهم سيقاتلونهم معه، ويعرفون أن من لم يؤمن به قاتله وأنه منتصر عليهم. فكانوا يجزمون بذلك ويقولون لأهل المدينة لقد أضلكم زمان نبي لنقتلنكم معه قتل عاد وإرم. فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جحدوه، فلما جاءهم ما عرفوا وتيقنوه كفروا به وكذبوه ولم يصدقوه، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما هم عليه، على أموالهم وفي أرضهم، وصالحهم على ذلك أن يتولوا الدفاع عن المدينة معه وأن يقروا في أموالهم، حتى أوحى الله عز وجل إليه بإخراج المشركين من الجزيرة وإخراج اليهود وإجلائهم من المدينة. أخذ هذا النفر أو هذه الجماعة من الصحابة وانطلق إلى بيت معلمهم ليدعوهم ويجادلهم بالتي هي أحسن، فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، وكرر الدعوة وأعادها بالتي هي أحسن، حتى إذا ظلموا جال قلب لهم ظهر المجند وانتقل من الجدال بالتي هي أحسن إلى الأخرى. اليهود يجادلون بالباطل، والجدال بالباطل الدفاع عن الباطل والاستمرار على الباطل وعدم الرجوع عنه إلى الحق وعدم الرضوخ إلى الحق، التعالي والتكبر كما قلنا، الجدال بالباطل والجدال بحق، الجدال بالتي هي أحسن والجدال المذموم الذي هو باطل، جدال حسن وجدال أحسن، جدال قبيح وجدال أقبح. الجدال الحسن هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاورة المخالف وإقامة الحجة عليه ببيان الحق لديه ورد الشبهات عنه، والجدال بالباطل الجدال القبيح الذي يدافع عن خطئه وعن تقصيره وعن معصيته وعن حاله المذمومة، هذا الجدال بالباطل. الجدال القبيح، فإذا دافع كما قلنا ونافح وجادل ليثبت على ما هو عليه من معصية كان جدالا أقبح، وإذا جادل ونافح على ما هو عليه من تقصير وترك للمستحب والنوافل كان جدالا قبيحا، وإذا جادل لإحقاق الحق وإقامة سنة مندوبة كان جدالا حسنا، وإذا جادل لإقامة واجب والدفاع عن واجب كان جدالا أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي لإقامة الدين الواجب عليهم أن يتبعوه وإقامة الحجة عليهم وبيان الضلال الذي هم عليه ولذلك جاءهم النبي وأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم في بيت المدرس، في بيت المدرس المعلم، حتى إذا كان عنده شبهة يزيلها عنه ويقيم عليه الحجة ويجادلهم بالتي هي أحسن. يا معشر يهود أسلموا تسلموا، عرض عرض للسلامة، أسلموا تسلموا. قالوا قد أبلغت، قد بلغت يا أبا القاسم، وخلاص ردوا. هذا جدال قبيح أقبح، يدافعون عما هم عليه ويردون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إياهم. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة بالتي هي أحسن، يا معشر يهود أسلموا تسلموا، قد بلغت يا أبا القاسم ذلك أريد، يا معشر يهود أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، قال ذلك أريد، يا معشر يهود أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم. إذن ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الجدال بالسيف بالشدة بالتي يكرهون بالتي لا يحبون، وذلك نتيجة لظلمهم إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. هذا الجدال، نحن آمنا بالإله الواحد وآمنا بما أنزله الله إليكم وبما أنزله إلينا، فلماذا لا تؤمنون بما أنزله الله إلينا؟ هذا جدال، مجادلة، يجادلهم بالتي هي أحسن وهم يجادلونه بالتي هي أسوأ. يا معشر يهود أسلموا تسلموا، آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. فالإله الذي أرسل موسى وأنزل عليه التوراة هو الإله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وإلهنا وإلهكم واحد، إله واحد، ونحن له مسلمون، أما أنتم فبه كافرون ولستم له بمسلمين. فأسلموا تسلموا جدال، أما إذا ظلمتم فلكم لون آخر، جدال بالسيف. الآن قد أعذرنا إليكم، كلمناكم وجادلناكم بالتي هي أحسن وأقمنا عليكم الحجة وبينا أن الذي أنزله الله عز وجل، الذي أنزله ليست كتبكم، أو ليست كتبكم الذي أنزل، لأن كتبهم غيرت وحرفت وبدلوا الأحكام. وكما تقدم عندنا لما أنكروا حكم الله عز وجل في برجم الزاني وجحدوا الآية ووضع الحبر يده على آية الرجم غيروا، لكن آمنا بما أنزل الله إلينا وما أنزل إليكم. أنزل إليكم التوراة التي فيها هدى ونور، والإنجيل الذي فيه الهدى والنور، فأنتم في هذه الحالة لكم لون آخر، وإنما الأرض لله وأنا أريد أن أجليكم، أي تخرجون من هذه الأرض، فالأرض لله لا يقام فيها إلا دين الله. فمن وجد، أي من كان عنده مال يحبه ولا يريد أن يفارقه، فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله، أنما الأرض لله ورسوله، أي سأقاتلكم وأجليكم عن هذه الأرض. وهذا نهاية الجدال بالتي هي أحسن، أن يتحول جدالا بالسيف، وهذا جدال محمود، إذ هو جدال عن الدين ودعوة المخالفين لهذا الدين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والتقى وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء،
أمام متون كمثل الشهب.